أرحب بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي خطة الإله في رحلة الحياة، لأواصل حديثي معك حول تلك الخطة العظيمة التي وضعها الله لخلاص جنسنا البشري، خطة عرفتنا بحب الله ونعمته الغنية وإصراره على إنقاذنا كبشر من الهلاك الأبدي، لنتمتع أنت وأنا بفرح الغفران وببهجة التحرر من قيود الشر والشيطان. تحدثنا أعزائي في الحلقة السابقة عن كمال الله في عدله ورحمته، وقلنا أن عدله الكامل يتطلب القضاء على الإنسان بالموت الأبدي بسبب سقوطه في خطية العصيان، وهذا حق إلهي لا جدال فيه، ولكن كما أن إلهنا كامل العدالة هو أيضا كامل الرحمة، لذلك تطالب رحمته بالعفو عن الإنسان ورفع حكم الموت عنه. هذه الرحمة التي وجدت في تجسد المسيح الكلمة الطريقة الوحيدة لخلاص الإنسان من ورطة الخطية والموت والعذاب الأبدي. سيدور حديثنا اليوم عن يسوع المسيح الكلمة. ربما تسأل مستمعي عن سبب تسمية يسوع المسيح بالكلمة، وببساطة يمكنني أن أجيب بأن الكلام هو واسطة التفاهم بين البشر، كذلك المسيح هو الكلمة لأنه واسطة التفاهم بين البشر والله. والحقيقة أن هذا الموضوع جدير بالبحث، ويدعونا لأن نعود إلى خلق الكون وإلى الله خالق هذا الكون. عندئذ ندرك أن الخليقة من عمل نفس الكلمة، وقد تمم الله خلاص العالم بذاك الذي خلقه به أولا. فالمسيح هو كلمة الله الأزلي، وقد ارتضى أن يظهر لنا في جسد بشري مع أنه خال من الجسد بطبيعته، إلا أنه ارتضى أن يظهر لنا في جسد بشري لخلاصنا، لأن إغاثتنا كانت هي الغرض من تجسده. مستمع الفاضل، قلنا أن طبيعة الإنسان فسدت بسبب الخطية، ودب فيه الانحلال والفناء، وأصبح الإنسان في حاجة إلى من يرده إلى حالته الأولى، ومن يقدر على ذلك غير الكلمة الذي خلق كل شيء من لا شيء، أي من العدم. لهذا كان أمام المسيح الذي هو كلمة الله أن يأتي بالفاسد إلى عدم فساد، وفي نفس الوقت أن يوفر مطالب الله العادل. لهذا نزل كلمة الله إلى الأرض التي كان حاضرا فيها دواما، وتطلع إلى كل هذه الشرور، ثم أخذ جسدا من طبيعتنا من عذراء طاهرة عفيفة حل في أحشائها، وذلك لكي يعلن نفسه ويقهر الموت ويعيد الحياة للإنسان. إن تجسد الكلمة لا يتعارض مع وجوده في كل مكان، فهو الله الكلمة الذي خلق العالمين، وبكلمة قدرته أوجد العالم ونظمه، وهو قائم به ولن يخلو منه مكان. لما أراد الآب أن يظهر للعالم محبته، رضي أن الكلمة يأخذ جسدا ظاهرا للبشرية، وهو الكلمة الذي يملأ كل مكان، وهو قائم في الآب والآب فيه، وهو الجسد الذي امتلأ بالكلمة الحال فيه وميزه عن سائر المخلوقات. أعزائي، افتتح الرسول يوحنا الحبيب إنجيله بهذه العبارات المشهورة: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. ولادة المسيح من العذراء المباركة مريم كان بداية زمن التجسد، فالولد الذي ولد في بداية التجسد كان هو الكلمة الذي هو الابن الوحيد للآب الكائن قبل كون العالم، وهو الأزلي بأزلية الله. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول من العدد الأول وحتى العدد الثالث: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. لماذا تجسد المسيح؟ وما هي أسباب تجسده؟ في الحقيقة أعزائي أن المسيح تجسد لأغراض جوهرية عدة، أولها لكي يتمجد الله من خلقته العاقلة، وهذه حقيقة أوضحها إشعياء النبي في الأصحاح 43 والعدد السابع: بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. وهذا ما ينبغي على الإنسان أن يفعله، أن يمجد الله لأنه لهذا أوجده. ولكن هذا لم يحدث، لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. لذلك كان لابد من مجيء المسيح متجسدا، لأن بتجسده أعاد الإنسان إلى إتمام الغرض الذي لأجله خلق. ومن يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، لأن المطلوب هو إنسان معادل ومساو لله، فمن هو غير يسوع المسيح؟ فالذي كان قبل أن يكون زمان، الذي بأمره دارت عجلة الزمن، الذي جعل الكون ينبض بالحياة، الذي هو بهاء مجد الله ورسم جوهره، الكلمة الأزلي الأبدي، صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. الغرض الثاني الذي لأجله تجسد المسيح هو إصلاح صورة الإنسان الذي شوهته الخطية. لما تشوهت صورة الإنسان المخلوق على صورة الله في البر وقداسة الحق، كان لابد من إصلاحها وعودتها إلى طبيعتها التي خلقت بها، حتى يمكنها المثول أمام الله خالقها وعودة التكامل معه. الغرض الثالث من تجسد المسيح لكي يحول اتجاه الناس من النظر والعبادة للطبيعة أو للبشر أو للأرواح الشريرة أو الموتى إلى الإله الحقيقي، لتكون خاضعة تحت سلطانه، فيتمجد الله في المسيح بخضوع كل هذه التي اتخذها البشر بفكرهم المظلم كآلهة ليعبدوها، فتحولوا من الإله الحقيقي إلى العبادة الوثنية. كان بتجسد المسيح وظهور سلطانه إعلانا عمليا واضحا على بطلان هذه الآلهة الكاذبة. ونقرأ في كلمة الله كيف أخضع المسيح الطبيعة تحت سلطانه، مسكتا الريحة ومهدئا أمواج البحر، وبسلطانه أخرج الأرواح الشريرة من الناس المأسورين لقوة الشيطان، مبرهنا أنه الإله الذي يخضع الشياطين تحت سلطانه. أقام الموتى معلنا سلطانه على الأرواح والأجساد لكي يحول أولئك الذين يعبدون القديسين والموتى إلى الله وحده، ليردهم عن ضلال أفكارهم الخاطئة لمعرفة الإله الحق. الغرض الرابع من تجسد المسيح لأنه كان الوسيلة الوحيدة لخلاص البشرية من ورطة الخطية وعقابها. أعزائي، بسبب الخطية صار حكم الموت على الجميع، حيث أصبح الإنسان محكوما عليه بالموت الأدبي والموت الروحي والموت الجسدي ثم الموت الأبدي. ولو سامح الله الإنسان بدون عقاب فأين إذن عدالة الله؟ ونحن نعلم يقينا أن الله كامل في عدالته، والعدالة الكاملة لا تتنازل عن حقوقها الكاملة. ولو نفذ الله حكم الموت على الإنسان بموجب حكم العدالة فأين إذن الرحمة الإلهية؟ ونحن نعلم أن الله متوازن الصفات، فكما أن الله له العدالة الكاملة كذلك له الرحمة الكاملة. وإذا نفذ الله مطلب الرحمة وعفى عن الإنسان فهذا إشحاف بحق العدالة. إذن ما هو الحل؟ الحل الوحيد الذي لا بديل له هو وجود نائب تتوفر فيه كافة الشروط اللازمة حتى يقوم بعملية الفداء والتكفير عن النفس البشرية. وبذلك يمكن عن طريق هذا النائب المضحي أن يوفي كل مطالب العدالة ليتوجه نحو الإنسان وبيده مفاتيح الرحمة، وبكفارته يطلق سراح كل من يؤمن به محررا ومبررا. مستمعي الكرام، حل المسيح بيننا ليحقق أسمى غايات الدين، وهي الوحدة التامة بين العابد والمعبود. اشترك باللحم والدم حتى يستطيع أن يقترب إلينا دون أن يرعبنا، وهذا ما يملأ نفوس المؤمنين به بالإعجاب والتعبد. وللحديث أعزائي بقية، أما الآن فآتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، آمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.